بمفهومه، لأن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة فقد تمت صلاته، مفهومه من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكفي بأن يضيف واحد. في الواجب الواجب أن يصلي أربعا، الواجب أن يصلي أربعا، وهذا يدل على رد قول من يقول إن صلاة الجمعة فرض الوقت حتى لمن لا يجمع، ويرون أن النساء يصلين في بيوتهم ركعتين يعني، ويقول هي الفرض، وهذا قول لا شك أنه ضعيف جدا إن لم نقل أنه باطل. وهذا الحديث يدل عليه إن كان فليضيف إليها أخرى، شرط إضافة الأخرى فقط لمن أدرك ركعة، وأما من لم يدرك ركعة فلا يكفي أن يضيف أخرى. هل يستفاد منه جواز اختلاف نية الإمام والمأموم؟ لأنه إذا أدرك أقل من ركعة وش بينوي؟ ظهرا، والإمام جمعة. نقول نعم، وهذه المسألة استثناها من يقول إنه لا يكف اختلاف نية الإمام والمأموم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة كما سبق، لكنهم استثنوا هذه المسألة، واستثنوا أيضا من صلى خلف إمام في صلاة العيد، وهو يرى أن صلاة العيد فرض والإمام يرى أنها نفل، استثنوا هذه أيضا. ولكن الصواب كما تقدم أن النية لا تضر في الأثنين. أيه؟ من المفهوم الأحكام الألفاظ لها منطوق مفهوم، ولكن المنطوق ما دل عليه اللفظ محل النطق، ودلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فمن أدرك ركعة مفهوم ما أدرك أقل من ركعة فلا يكفيه إضافة وقت. فما الذي يجب عليه؟ هذه نعم. ابن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأت أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخذه مسلم. هذا يظهر والله أعلم أنه في عهد جابر بن ثمرة كثر كلام الناس في الخطبة هل يخطب قائما أو يخطب جالسا، لأن كلمة فمن نبأك فقد كذب هذه كلمة شديدة تدل على أن على رد هذا الزعم. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان كان يخطب قائما، ونقول في اعرابها ما قلنا فيما سبق يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فاثبت وكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وكونه قائما هل هو شرط لصحه الخطبه او من مكملاته؟ قال بعض اهل العلم إنه شرط لصحة الخطبة، وأنه لو خطب قاعدا فخطبته لاغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يجلس يوما من الأيام في خطبة الجمعة، وما واظب عليه فهو دليل على أنه واجب، لأنه كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قائما أفضل وليس بالواجب، وأنه لو خطب جالسا جالس وأجزأت الخطبة، لأن المقصود يحصل بذلك ولو كان قائما، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. سبق لنا مرارا أن كان تفيد الاستمرار غالبا، ما هو دائما غالبا، وقوله قائما كان يخطب قائما، قائما هذه حال من فاعل يخطب وليس خبر كان، خبر كان جملة يخطب. يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. يجلس ثم يقوم فيخطب، يجلس الجلوس الأول عند الأذان، والجلوس الثاني بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب. وقول فمن نبأك يعني أخبرك، وقال نبأ وأنبأ وأخبر، معناهما واحد. وقيل إن الإنباء أعظم، يكون في الأمور التي هي أهم، التي هي أهم يقال نبأ، ولكن صحيح أنه لا فرق بينهما. وقول من كان يخطب جالسا فقد كذب، يعني أخبر بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. يستفاد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ويجلس قبل الخطبة وبين الخطبتين. ويستفاد منه أن الأفضل أن يخطب الإنسان قائما في الجمعة، وقيل إنه واجب، إن الخطبة قائما واجب، واجب، ولا يجوز أن يخطب جالسا. ولكن لدينا قاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا بقرين، إلا بقرين، وهنا ليس هناك قرين تدل على الوجوب، فيحمل على أنه الأفضل والأكمل. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الناس كان يدعي في عصر الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا. من أين يؤخذ؟ من قوله فمن نبأ، فإن هذا يدل على أن هناك من يقول إنه كان يخطب جالسا. ومنها تغليظ القول لمن قال بخلاف الحق، خلاف الصواب. من أين تؤخذ؟ من قوله فقد كذب، من هذه كلمة خشنة وعظيمة، لكنها يستحقها من كذب، يستحق ما من كذب، فإنه يستحق أن يقال إنه كذب. نعم. ثم إن الكاذب قد يلام على كذبه وقد لا يلام. إن كان قال قولا يظن أنه الصواب وليس هو الصواب فهو كاذب لكنه غير آثم، وإن قاله متعمدا فهو كاذب آثم. ويقال للأول، يقال للأول مخطئ وللثاني خاطئ، يقال مخطئ الأول لأنه ما تعمد الخطأ، وكلاهما كاذب، لكن الأول ما تعمد فيقال مخطئ، والثاني الذي تعمد يقال خاطئ، أي واقع في الخطأ عن عمد. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عين بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه إلى آخره. كان إذا خطب احمرت، نقول في كان ما قلنا فيما سبق أنها تدل على الاستمرار غالبا. وقوله إذا خطب، الحديث مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرها غير مقيد، فيبقى على إطلاق، لكنه في خطبة الجمعة الراتبة الدائمة أن تكون كل أسبوع لا شك أنها داخل فيه. مرت عيناه، كيف مرت؟ من شدة الانفعال، من شدة الانفعال والغضب. نعم. وعلى صوته، لأنه كلما اشتد الإنسان ارتفع الصوت، كلما اشتد ارتفع الصوت. واشتد غضبه، اشتد غضبه، والغضب وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه وتنتفخ أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره نعم هذا هو الغضب. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس غضبا من انتقام، ولكنه غضب للحث والإغراء على فهم ما يقول وعلى الاستعاض به، وإن هناك شيء فعل أمامه يقتضي الغضب، حتى كأنه منذر جيش، منذر أي يخوف بجيش، لأن يعني المنذار هو الإعلان بالتخويف، الإعلان المقوم بالتخويف، فأنه منذر جيش، والجيش هم القوم الغزاة، يكون من 400 فأكثر، يقول صبحكم ومساكم، يعني هل هو يقول صبحكم ومساكم، أو هذا وصف لمنذر الجيش، هذا وصف لمنذر الجيش الذي يأتي فزعا يقول الناس جاءكم الجيش، الجيش صبحكم، الجيش مساكم، ليكون على استعداد النهو، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد هذه إعرابة في تعطيل، يقولون إن أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط، واسم آخر اسمه أما نائبة عن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط نفسه عام، يعني مهما يكن من شيء، ولذلك يقول أما فمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، نعم أما فمهما يكن من شيء، يعني إذا هي نائبة عن إيش؟ عن اسم الشرط، وش اسم الشرط؟ مهما، وفعل شرط يكن، والاسم المفسر أو المبين المفهم في الشرط من شيء، مهما يكن من شيء بعد هذه فرق مبني على الضم، لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني مهما يكن من شيء بعد ما ذكرت فإنك لو وقفت، إذن جملة فإن خير حديث الجملة في محل جزم جواب مهما، جواب الشرط المحذوف الذي يعوض عنه بأن، واضح الآن؟ واضح الجميع؟ طيب أن كلمة هذه نابعة عن مهما يكن من شيء، كل الجملة مهما يكن من شيء، وبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق بيكن الشرط المحذوف، يعني مهما يكن من شيء بعد ذلك فإن خير الحديث كتاب الله. طيب وقوله فإن خير الحديث، هذا جواب جواب الشرط بجواب مهما، فإن خير الحديث كتاب الله، خير هنا اسم تخصيص حذفت منه الأمس تخصيصا لكثرة الاستعمال، يعني أخير الحديث كتاب الله وهو القرآن، فهو خير الأحاديث في الأخبار وفي الأحكام، لأنه مشتمل على غاية الصدق في الأخبار وعلى غاية العدل في الأحكام، كما أنه خير الحديث أيضا فصاحة وبلاغة وأسلوبا فلا يجد له نظير، كما أنه خير الحديث في إصلاح القلوب، وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته، يقول ابن عبد القوي رحمه الله في دلية المشهورة، فلا حديث أشد إصلاحا للقلوب من كلام الله عز وجل، وهو أيضا خير الحديث في إصلاح المعاصي، معاصي الخلق ولذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم، وهو خير الحديث أيضا في إصلاح المعاد، في إصلاح المعاد. ومن أعرض عن ذكري فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو أيضا خير الحديث في قوة تأثيره، في قوة تأثيره. ولهذا قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. وماذا أثر على البلغاء والفكحاء من قريش؟ اعترفوا بأنه ليس من كلام البشر، اعترفوا فيما بينهم سرا بأنه نعم ليس من كلام البشر، حتى إن بعضهم ما ملك نفسه أن يسلم حين سمع القرآن. نعم، فهو خير الكلام من كل ناحية، في لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته وإصلاحه للخلق الأعمال والقلوب والأحوال. خير الحديث كتاب الله، كتاب الله أي مكتوبه، أي مكتوبه. وسبق لنا أنه أي القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي السفرة، مكتوب في المصاحف التي بأيديهم. نعم، كما هو بعض. وخير الهدي هدي محمد، هدي محمد خير الهدي. ما هو الهدي؟ الهدي الطريق والسنة والعمل، فيشمل الأخلاق والعبادة والمعاملة. فخير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى من هدي الأنبياء السابقين. نعم، حتى من هدي الأنبياء السابقين، فإن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. أو تحدي، ما يوجد أهدى من القرآن والتوراه التي قال انها فيها. وهنا خير الهدي هدي محمد، يشمل هدي من دون الانبياء؟ طيب ما رايكم في هدي الصوفيه والسجانيه والقاديانيه وما اشبهها؟ اهدى من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا، ولا نسبه. اذن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا عقبه بقوله وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور، الأمور المتعلقة بالدين والعبادة، شرها محدثاتها. أما ما يتعلق بالدنيا فإن من المحدثات ما هو خير، وخير مما قبله عليه. لكن ما يتعلق بأمور الدين، نتكلم الحديث يتكلم عن إيش؟ عن الهدي، خير الهدي. فشر الأمور مما يعتبر هديا ودينا وعبادة محدثاتها في المفعول، يعني التي أحدثت في دين الله هي شر الأمور. طيب لو قال القائل أنا أريد الخير، أنا إذا فعلت هذا أجد في قلبي رقة ودينا وخشوعا، أفعل هذا ليس سميعنا؟ ماذا نقول؟ نقول هذا ليس بخير، ليس بخير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شر الأمور، وشر اسم تفضيل، يعني أشر الأمور ما أحدث في دين الله. حتى لو أنه لو تراءى لفاعله أنه خير فهذا من تزيين الشيطان له، وإلا فليس بخير مهما كان. لو قال والله احنا اجتمعنا خشعنا وبكينا وذكرنا الله عز وجل وذكرنا رسوله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، يقول هذا الشر، لا شك نحن نؤمن بهذا. وهذه أو هذا القدس الذي تجدونه ينقدح عند هذا الذكر هو ينطفئ ويعقبه ظلمة وحرارة، يعني يفسد القلب. البدع مهما كانت تفسد القلوب، تفسد القلب لأنها بإذن الله يحدث بها رد فعل بالنسبة للسنن. ولهذا قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا من السنة ما هو خير منه. وهذا صحيح. القلب إذا انشغل بالباطل ما بقي الحق فيه محل، كما أنه إذا انشغل بالحق ما بقي فيه الباطل محل. شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، يعني وإن كل بدعة ضلالة. ويجوز الرفع حسب القواعد العربية، وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستثني. نعم، وهنا مستثنى. وكل بدعة ضلالة، بدعة في ماذا؟ في الدين. كل بدعة، والبدعة ما تعبد به لله عز وجل عقيدة أو قولا أو عملا على نعم، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة رابطها كل ما تعبد به لله من عقيدة أو قول أو فعل ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان على عهد فلا في البدعة. وقول ضلالة، الضلالة ضد الهدى، ضد الهدى، فهي ميل وخروج عن الصراط المستقيم وضلال. ورواه مسلم، وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. إذا فيكون العموم الذي كان في أول الكلام يكون مقيدا بيوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه ويقول أما ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، يعني يقول أما بعد إلى آخره. ثلاثة تحرين أنت اللي دخلت ثلاثة تحرين ثلاثة. نعم، إذن نستفيد من هذا زيادة. يقول أحمد الله ويثني عليه. الحمد هو وصف المحمود في الكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف، والثناء تكرار ذلك الوصف. ويعبر كثير من المصنفين في الحمد، يعبرون يقول الحمد هو الثناء بالجميل، الحمد هو الثناء بالجميل، يعني معناه تثنى عليه بسبب جميله وإحسانه. وهذا ليس بصحيح، لأن الحمد مو بس ثناء، الثناء شيء والحمد شيء آخر. الدليل حديث أبي هريرة في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فدل ذلك على أن الثناء على الحمد ليس هو الثناء، وأن الثناء تكرار الحمد، تكرار الحمد والأوصاف الجميلة. يحمد الله الذي عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله كما سبق. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له. من شرطية جزم الفعل بها بالكسر نيابة عن السكون، لأنه معتل الآخر. صح، اللي عندي أنا مكسورة الأبدان، مكسورة الأبدان. ماذا نقول؟ من اسم شرط جازم ويهدي فعل مضارع مجزوم في حرف لله. صح، وهي الياء. لماذا لا نقول إنها مجزومة في التقاء التسليم؟ الحمد لله ليهد الله، نقول لأن نعم لأن شرط عام فقدم، والتقاء التسليم ثبت عارض. من يهد الله فلا مضل له، لا نفي الجنس ومضل اسمها وله جار مجرور خبرها أو متعلق بخبرها، يعني فلا أحد يضله. وقول من يهدي الله يشمل من يهدي الله بعلمه وقدره، ومن يهدي الله فعلا، فمن قدر الله له الهداية ما يستطيع أحد يضله، ومن هداه الله بالفعل ما يستطيع أحد أن يخرجه من الهداية. يعني أن من هداه الله لا يستطيع أحد أن يصرفه عن الهداية ولا أن ينزعه، ولا أن ينزعه من الهداية، ولا أن ينزعه من الهداية. فتجد مثل بعض الناس ليس على هدى، فيأتيه رجلان أحدهما يدعوه إلى البقاء على ما كان عليه من الضلال، والثاني يدعوه إلى الهدى، فيهتدي مع قوة دعاية الأول، لكن نقول لم يمنعه الأول من الهدى. لماذا؟ لأن الله تعالى قد قدر له الهدى. فذلك الرجل الذي اهتدى بالفعل، اهتدى بالفعل، وفي أناس يحاولون أن يضلوه ولكن الله تعالى قد أبقاه على الهدى. يستطيعون أن يضلوه؟ لا، ما يستطيعون. فمن يهدي الله تعالى قدرا، يعني أنه قدر له الهداية، ما حد يمنعه منه، ومن هداه بالفعل ما حد ينزعه منه. نعم، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. حسب الأول، من قدر ضلاله ما يمكن أن يهتدي. أبو طالب ماذا فعل رسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه؟ حاول بكل ما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يهتدي هذا الرجل، ولكنه لم يهتدي. يعني الله تعالى قد قدر له الضلال، صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان الذي كان على هداية ثم بدأ ينحرف، فكان أصحابه وأصدقاؤه وأهله ينصحونه يقول لا تنحرف، ولكنه والعياذ بالله أبى إلا أن ينحرف. هذا أيضا نقول من يغلب فلا هادي له. وللنساء وكل ضلالة في النار، بعد قوله كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ما قال كل صاحب بدعة، كل بدعة ففي النار، لأن خلاف الحق، وما كان خلاف الحق إنه في النار. ولكن هل يلزم من كون البدعة في النار أن يكون صاحبها كذلك؟ لا، إلا إذا كانت البدعة مكفرة فإن صاحبها يكون في النار، أما إذا أنت مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة في النار لكنه لا يستحق الخلود. هذا الحديث عظيم عظيم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحفظ به يوم الجمعة. نرجع إلى فوائده. أجل هذه حالية. في هذا الحديث من الفوائد، أولا أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يتأثر عند الخطبة، يتأثر بقوله وحاله، بقوله وحاله، بقوله يعلو صوته، وبحاله يشتد غضبه وتحمر عيناه. نعم، إذن يستفاد من ذلك أنه ينبغي للخطيب أن يفعل هذا، ينبغي للخطيب أن يفعل هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقوى تأثيرا مما إذا جاء في خطبة باردة ماشية على الطبيعة، أقوى تأثيرا. ولكن هل نقول إنه هذا مشروع في كل خطبة، أو نقول إن هذا في الخطب التي تكون للوعظ والزجر، وأما الخطب التي تكون لبيان الأحكام فإنه لا تحتاج إلى هذا؟ هذا الأخير هو الأظهر، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن خطبته موضوعها الزجر والتخويف كان يقولها بدون ذلك، كما في حديث بريرة قام وخطب الناس، وكما في حديث المرأة التي سرقت. نعم، ما كان يحدث له هذا لأنه لبيان الأحكام، مع أن في حديث مع أن فيها شيء من الجدر، لكن من مثل خطبة الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في الخطبة أن يقول أما بعد، من قوله أما بعد. ولكن هل تقال في كل جملة أو في كل سطر أو في إيش؟ في مستهل الخطبة، يعني عند الدخول في الموضوع. وأما قول بعضهم إنه شابه للانتقال من أسلوب إلى آخر ففيه نظر، لو قلنا بهذا لكان يؤتى بها إذا انتقلنا من خبر إلى إنشاء، إذا انتقلنا من كلام على شيء إلى كلام إلى آخر، هو ليس كذلك، لكنه يؤتى بها عند الدخول في موضوع في الموضوع. وقد قال بعض العلماء إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب قال لنا فصل آخره من أوله، ولكن هذا فيه نظر. فرضا فصل الخطاب أنه حكم بين الناس، ويستفاد منه ويستفاد من الحديث أن خير الحديث كتاب الله من كل ناحية، في اللفظ والمعنى والتأثير والحال، في كل شيء خير الحديث كتاب الله. ويستفاد منه الحث على قراءة القرآن والتمسك به. من أين يؤخذ؟ من كونه خير الحديث، وما كان خير الحديث فتنبغي ملازمته. ويستفاد من هذا أن القرآن كلام الله من قوله خير الحديث، حيث وصفه بالحديث، والحديث هو القول، الحديث هو القول. فإذا القرآن يسمى حديثا ويسمى قولا ويسمى خبرا ويسمى قصصا أيضا، نحن نقص عليك عن قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويستفاد من هذا الحديث من الحديث أن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله خير الهدي هدي محمد. ويستفاد منه أن كل خير يوجد في طرق أخرى غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن طريق الرسول قد تلمنه، قول لقوله خير الهدي، فأي خير يوجد في هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في هدي الرسول ما هو خير منه، لأن قول خير الهدي هدي محمد يشمل الجزئيات والكليات، يشمل الجزئيات والكليات. ما من خير في أي هدي يكون إلا وفي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو خير منه. إذن النظم والقوانين والتفاصيل الوضعية ما يوجد فيها من خير ففي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو خير منه. ونحن لا نقول إنه ما يوجد خير في غيره، يوجد، لكن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن المحدثات والبدع شر لقوله وشر الأمور محدثاتها فهي شر وعاقبتها شر ولا خير فيها، بل هي شر الأمور. ما قال الرسول في المحدثات الشر، قال شر الأمور محدثاتها، كل محدث فإنه شر ما في خير. ويستفاد منه أنه مع كون المحدث شرا وعاقبته ذليلة أنه ضلال أيضا، ضلال لقوله وكل بدعة ضلالة، فلا علم ولا رشد، لا علم في البدع ولا رشد، لأنها شر الأمور ولأنها ضلالة، كل ذلك ضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع البدع ضلالة، كل البدع ضلالة. من أين يؤخذ؟ من عموم كل. وكل هذه أنست ألفاظ العموم على العموم، يعني واضح كلية مستور محكم، ما أرسل فيه شيء ولا أرسل فيه شيء، كل بدعة ضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن تقسيم البدع إلى ثلاث أقسام أو إلى خمس أقسام تقسيم باطل، لأنه مخالف للنفس، لأنه مخالف للنفس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول وأفتقهم وأبلغهم. هل يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأقسام؟ ما يفعل. هل يخفى عليه أن الناس تتأثر به؟ وإذا لا يخفى عليه الناس سكينته وأنه عام، فإن وضعه بصيغة العموم لمن بدأ منه الحسن يعتبر غشا، يعتبر غش، ولا أحد يعلم من يعرف عنه غش أبدا. الله أكبر. هذا ممكن تتصدون. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نعم، يقول إن طول صلاة الرجل، المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بدليل قرنها بقوله وقصر خطبته. والألفاظ كما قلنا فيما سبق تقيد معانيها أو تقيد معانيها السياقات والقرائن. فقول في صلاة الرجل يعني في صلاة الجمعة، وقصر خطبته، خطبته يعني خطبة الجمعة، مئنة، المئنة بمعنى العلامة أو بمعنى الأثر، لأنه قال من فقه يعني أثر من فقهه. ومن هو الفقيه؟ نقول الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم. وأما في الشرع فهو الفقه الفهم في دين الله، فهم في دين الله. وهذا التعريف الذي عرفه به الآن يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، لأن الفقه نوعا فقه أكبر وفقه أصغر. فالفقه الأكبر ما يتعلق بذات الله، والأصغر ما يتعلق بأفعال العباد. يعني علم التوحيد يسميه العلماء الفقه الأكبر، وعلم أعمال العباد من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وبيع ورهن وما أشبه ذلك يسمونها الفقه الأصغر، الفقه الأصغر. فإذا قلنا إن الفقه شرعا هو الفهم في الدين، في اللغة الفهم مطلقا، حتى الإنسان اللي يفقه كلام الناس فيما بينهم يقال فقه الحديث، لكن في الشرع هو فقه الدين، الفقه في دين، الفهم في دين الله، هذا الفقه. إذن قول مئنة من فقه أي من فهمه لدين الله، بل ومن فهمه لأحوال الناس أيضا. فكلمة فقه هنا ينبغي أن نجعلها شاملة لفقه الشرع ولفقه أحوال الناس، وذلك لأن الإنسان في صلاته يناجي من يناجي ربه، فكلما طال هذه المناجاة فلا شك أنه أفضل. وأما في الخطبة فهو يعظ الناس ويوجههم، وكلما قصر كان أكمل وأنفع. ولهذا يقال خير الكلام ما قل وجل ولم يطل فيمل، وهذا هو الواقع. واعتبر ذلك في رجل قام يتكلم له من أشد الناس تأثيرا، إذا أطال الكلام مل الناس وسئموا. ثم إن آخر الكلام ينفي أوله، لكن إذا كان قصيرا وجامعا وواضحا بينا جعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. فالمدار على النفس. إذن الحكمة لأن هذا من الفقه، حكمة ذلك لأنه في صلاته ينادي الله عز وجل. نعم، والبقاء في منادية الله لا شك أنها خير كثير. وأما في الخطبة فإنما ينادي الناس ويريد أن يدلهم ويرشدهم، وهذا يقتصر فيه على ما كان أنفع. وكلما قل الكلام ودل فإنه أفضل وأنفع. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الناس يختلفون في الفقه، وفيه أيضا أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس. نعم، ينبغي مراعاة أحوال الناس، لأن قصر الخطبة لا شك أنه مراعاة أحوال الناس، فإذا رعيتها كان في هذا خير كثير. وهل يستفاد منك أن الخطب خاصة بالرجال أو قال الجمعة فقط؟ نعم، الظاهر من المراد الجمعة، وإلا قد تكون ما تقوم خطيبة في النساء لمصلحة من المصالح ولا حرج في هذا. فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الذي بعده، وهو حديث أم هشام بنت حارثة بن عمار رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، لأن هذا يدل على أن القدس يطيب لأن قاف القرآن المجيد. يقول أيضا إذا خطب الناس، فمعنى ذلك أنه لا يقتصر على هذه السورة، يكون هناك خطبة مع هذه السورة، وهذا يعتبر طولا. فالجواب على ذلك أن نجعل مثل هذا هو الميزان لقصر الخطبة، لأن بعض الناس يطيل الخطبة إذا يبقى ساعة ساعة لا ربع وما أشبه ذلك، وهذا أطول من سورة القرآن كثير. نعم، فيقال إن الأمر أمرا نسيا كما قلنا في مسألة الصلاة، إنه ينبغي للإمام التخفيف مع الإتمام. وقلنا كيف يمكن أن نقول بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ في سور طوال، وقلنا إن التخفيف ميزانه ما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك هنا، فما شابه هذه الخطبة فإنه يعتبر خفيفا. ولكن مع ذلك قد يكون هناك أحوال توجب للخطيب أن يقصر الخطبة عن هذا، ولا لا؟ وربما تأتي أحوال نادرة تحتاج إلى توضيح أكثر لذلك الناس، ويكون الأمر ضروريا أن يبين في هذه الخطبة لا في الخطبة الأخرى مقبلة فيذيب. فالمهم أن الأفضل أن تكون خطبة الرجل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى قولها ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول، قول قاف والقرآن المجيد، قاف هذا حرف هجاء أحد الحروف الهجائية، وقد افتتح الله به عدة سور من القرآن. وسبق لنا في التفسير أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف هل لها معنى ولا ما لها معنى، وبينا أن الصواب أنه ليس لها معنى، لكن لها مغزى أنه ليس لها معنى. وهذا قول مجاهد رحمه الله إمام المفسرين التابعين، وإنما تزمنا بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومثل هذه الحروف اللغة العربية لا معنى لها، ليس لها معنى. فإذا بمقتضى كون القرآن باللسان العربي المبين نسلم بأنه لا معنى لها، ولسنا بذلك مغامرين أو قائلين بلا علم، لأنه قد يقول قائل وما أدراكم، فلعل لها معنى الله أعلم به، فلماذا تجزمون؟ نقول نجزم بمقتضى أختار الله عز وجل عن هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، وهذه في اللسان العربي المبين ليس لها معنى. لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره القرآن المجيد هذه الواو حرف حرف أو قف حرف عطف، والقرآن معطوف على قاء والمعطوف على المفعول المجرور. نعم كلام مصطفى لا قررنا ما لنا، وحتى على ما تفتح يا مصطفى ما لنا ما تعرف. طيب الواو حرف قسم وجر، والقرآن مقسم به، القرآن مقسم به. ووصف الله تعالى هنا بالمجد، والمجد هو العظمة، المجد من صفات العظمة. ولهذا لما قال يصلي مالك يوم الدين ماذا قال الله تعالى في جوابه؟ قال مجدني عبد. وتقول العرب في كل شجر نار، واستمجد المرء والعطاء، استمجد يعني صار أقوى وأعظم. ولهذا يستعملون هذين النوعين من الشجر في قبح الزناد فيما سبق ثم الحمد لله. الشاهد أن الله وصف القرآن بأنه متين أي ذو عظمة، وكل وصف للقرآن من المجد والعظمة والكرم كله يكون لمن استصف لمن أخذ بالقرآن، يكون أيضا لمن أخذ بالقرآن. فمن أراد العظمة فعليه بالقرآن، ومن أراد الكرم بقوله وماله وجاهه فعليه بالقرآن. فالقرآن كريم، يعني أنه مجر لكل خير لمن تمسك به، وهو أيضا مجيد في عظمة ويرفع من تمسك به. المجيد لا استنفاع بما هناك. وإذا هذا الكلام عن الآية، وإن كان هذا ليس موضوع تفسير لكن لا بأس من يستذكر بعض الشيء. تقول ما قطع إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفاد من هذا الحديث أولا أن النساء يحصلن الجمل، والنقص هل هذا صحيح؟ يعني هل دل الحديث على هذا ولا لا؟ ما يتعين يعني ما يتعين. لماذا؟ قد تسمع بدون أن تحصل، إذن ما دام في احتمال فإنه يسقط الاستدلال، يسقط الاستدلال. فلا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أن النساء يحصلن الجمعة لأنها قد تسمعها لمخارج، كما يوجد عندنا الآن، لكن في زمن مضى كان مخصص للنساء حجرة عند المنبر يسمعنا الخطبة.
لكن هذا يدل على أنها تسمع.
نعم.
ما مستمعة.
إيه.
لأنها فهمة.
نعم مستمعة. هل يلزمنا أنها حضرت الجمعة؟ هذه هي الأمر. أما كانت تستمع للخطبة لا ليست كثيرة. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة بهذه الصورة. نعم. من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه السورة سورة عظيمة فيها مبدأ الخلق ومنتهى الخلق، ومبدأ الحياة ومنتهى الحياة، وفيها أيضا أخبار وقصص، وفيها تحدث عن يوم الآخر. نعم. ولو لم يكن فيها من المواعظ إلا قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا متى يقال؟ يوم القيامة، إذا انكشف الغطاء وتبين كل شيء لأنه حينئذ يخاطب خطاب تقريع وتوبيخ، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، الآن فبصرك اليوم حديث قوي بعدما كنت قد غطي عليك وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. الله رأيه في عمل الآخرة قلوبهم في غمرة مغمورة ما يصل إليها شيء، لكن لهم أعمال من دون ذلك اتأتت من ودون لجنون مرتبة هذه الأعمال عن أعمال الآخرة. وهذه الأعمال اللي هم يجدون عن الآخرة هم تصور معي هم لها عاملون في حصر ولا لا، وفيها جملة اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار وتكثيف الجهود بهذه الأعمال وأعماله، ولكن أعمال الآخرة قلوبهم في غمرة منه نسأل الله السلامة، وأعمال الدنيا هم لها عاملون كأنما خلقوا لها. وفي يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. والمهم أن هذه السورة في الحقيقة إذا تأملها الإنسان وجد فيها من المواعظ شيئا عظيما. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الأعياد يقرأ بها في العيد، هي وسورة القمر سربت الساعة وانشق القمر، وفيها أيضا في سورة القمر فيها مواعظ عظيمة. نعم لا ما يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يفسرها لأنها معلومة عنده قراءتها طيب قراءتها لهم تفسير قراءتها تفسير. نعم مع أنها بعض الآيات قد تخفى عليهم، ولهذا كان الذين عثمان بن عفان وغيرهم يقولون إننا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا، إلا أنه لا شك أنهم يفهمونها. عندنا الآن هل نحتاج إلى تفسير؟ نحتاج إلى تفسير؟ أنا عندي إن نعم نحتاج إلى تفسير، لكن فيما لو قرأه الإنسان بصوت خاشع مؤثر أنا عندي إن تؤثر تأثيرهم ذلك أكثر من بعض الخطب اللي يكتبها بعض الناس لو ما فسرت له، ولا لا؟ لو جاء الإنسان مثلا يحسن الصوت ويحسن الأداء وقرأها بخشوع نعم لا شك أن تؤثر تأثيرا بالغا لو ما فسرت، تمام ذلك بلا شك التفسير، لكنه لا يجب الواحد يفسر فيها وإن كان قاعد يفسر وبياخذ يستنبط فوائد
نعم.
طيب من فوائد الحديث قولها كل جمعة يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، هذا عندي فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أنها تقول كل جمعة كل جمعة أني متكبر لخطب النبي عليه الصلاة والسلام لا نرى أنه يقرأ هذه السورة في كل جمعة، تحتاج إلى مراجعة، هذه تراجعون إن شاء الله هل من هذا على عمومها أو أن المراد يعني في الغالب أنه يقرأها. هو عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. قول عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، جملة الإمام يخطب جملة حالية من فاعل تكلم، يعني والحال أن الإمام يخطب. وقوله الإمام يخطب الجواب جواب من تكلم فهو كمثل الحمار، واقترنت النساء بالجواب لأن جملة اسمية. وقولك كمثل الحمار مثل يحتمل أن تكون بمعنى صفة ويحتمل أن تكون بمعنى شبع، كشبع الحمار أو كصفة الحمار. فمثل تأتي بمعنى صفة كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقين فيها أنهار من ماء غير آسف. مثل بمعنى صفة. وتأتي بمعنى شبه كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي شبههم كشبه هذا. فقوله هنا كمثل الحمار يحتمل أن يكون كشبهه، ويحتمل أن يكون كصفته، والمعنى واحد، لكنه يختلف المعنى في الآيتين اللتين ذكرناهما. وقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، كلمة يحمل الجملة هنا هل هي صفة ولا حال؟ نعم، قد يقول قائل إنها حال لأن اللي قبلها معرفة، ولكنهم قالوا إنها في مثل هذا صفة. تقول صفة لأن أل هنا بالجنس فهو بمعنى النكرة، أي كمثل حمار يحمل أسفار. ومثل ذلك ومثل ذلك قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمريت ثم فقلت لا يعني. فقول يسبني هذه الجملة صفة، لأن المعنى ولقد أمر على لئيم، وهم على اللئيم المعروف. فلما كانت أل هنا للجنس صار مفعولها في منزلة النكرة. وقوله مثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار جمع سفر أو سفر، وهو الكتاب. والحمار الذي يحمل أسفارا لا يستفيد منه، هو حامل ما يفيد لكنه لا يستفيد. واختار النبي عليه الصلاة والسلام الحمار كما اختاره ربه سبحانه وتعالى بصفة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، ولهذا يضرب به المثل في البلادة. نعم، وقرص كمثل الحمار يحمل أسفارا، وجه المشابهة، لأن تقدم لنا في باب علم البيان أن التشبيه لا بد له من مشبه به وأداة تشبيه والشبه. الآن موجود معنى في أطراف التشبيه إلا وجه الشبه، وموجود المشبه، وموجود المشبه به، وموجود الأداة كمثل الحمار. طيب، وجه الشبه محذوف، وش التقدير؟ بعدم الانتفاع، بعدم الانتفاع. مثله في عدم الانتفاع بالخطبة التي الآن تقرأ فوق الآن فوق رأس وهو حاضر، لكنه لا ينتفع بها كما لا ينتفع الحمار بالأسفار. قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. الذي هذه مبتدأ وفي الواو للاستئناف، والذي الجملة تقول صلة الموصول، وليست له جمعة خبر الذي. الذي يقول له أنصت ليست بمعنى أسكت، أنصت يعني أصغر إلى كلام الخطيب، يعني عندنا سكوت والسماع وإنصاف، أعلاهم الإنصاف. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، ففرق الله بين السماع والإنصاف. ومعلوم أيضا أن هناك فرق بين السماع والسكوت، قد يسكت الإنسان ولا يسمع، زي هوجس بنفسه ولا يسمع الإسلام، لكن اللي يقول أنصت يعني أصغ إلى الجنة وتلقى ما يقول. ليست له جمعة، قول ليست له جمعة تقدم لنا في النفي أن النفي يحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفس الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفس الكمال. أولا نمر علينا أيضا هنا الآن نصنف هذه القاعدة على هذا ليست له جمعة، على هذا النفس ليست له جمعة أي لا يوجد له جمعة يصح. لماذا؟ لأنه قد حضر وسيصلي. طيب لا تصح، نعم لا تصح له الجمعة. الجواب احتمال لكنه تصح، وأظن المسألة إجماعية نهر قال ما تصح. إذن لا بد أن تحمل على شيء آخر وهي لا تكمل له الجمعة فلا ينال ثوابها، لا ينال ثوابها. نعم لأن الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتى نقول إنه نفي للصحة، هذا شيء خارج الصلاة، لكنه نفي للكمال، لأن صلاة الجمعة كما تعلمون تشمل خطبة قبلها وتشمل أيضا نفس الصلاة، الخطبة من مقدمات إذا نجد الصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فليس النهي عائدا إلى ذات العبادة وعليه فنقول إن النفي هنا نفي للكمال. قال المؤلف رواه أحمد بإسناد لا بأس به، كلمة لا بأس به يعني قليلة قليل ما تمر علينا، قليل مرورها علينا، لأن يعني عرفنا الصحيح والحسن والضعيف، لكن هذا ما قال لا حسن ولا صحيح ولا ضعيف، قال بإسناد لا بأس به. فهل مثل هذا التعبير أقرب إلى الصحيح أو أقرب إلى الضعيف؟ نعم والصحيح أقرب والصحيح أقرب، لكنه يقول لا بأس به لأنه معروف بالحديث الذي بعده. نعم يقول وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن معنى لغوت أي بطلت جمعتك، أي بطل ثوابك، لأن الشيء اللاغي هو الذي لا يحد به ولا يعتبر، ولكن المراد باللغو هنا نعم أنه لا ثواب له، لا يثاب ثواب الجمعة، ثواب الجمعة أفضل من غيرها بكثير، لكن يحرم هذا الثواب بسبب هذا العمل، أنه قال أنصت. يستفاد من هذا الحديث التحذير من الكلام، تحذير من الكلام والإمام نفسه يوم الجمعة. من أي أحد؟ من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بالحمار الذي يحمل أسفارا، ولا ريب أن هذا التشبيه يقصد به التقبيح والتنفيذ. نعم يقصد به التقبيح والتنفيذ. وبالمناسبة قال بعض العلماء إن الرجل إذا عاد في هبته فعوده في الهبة جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا والكلب لا تكليف عليه، فإذا كان لا تكليف عليه فمعنى ذلك من جوز كلام بعد الهبة، يعني ذكرت لأجل أن تعرفوا كيف يتصور بعض العلماء هذا التصور. وكل أحد حتى يمكن العام في السوق يعرف أن الغرض من هذا إيش؟ التنفيذ والتقبيح. ولهذا في بعض الألفاظ ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء العائلة هي التي فشلت. نعم أجل نقول قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تصف يلهث، من هذا على سبيل الإباحة؟ نحن أحد يقول بهذا. هذا أيضا لو ادعى مدعى في هذا الحديث مثل ما ادعى في حديث الهبة وقال الحمار ما عليه تكليف، لو حمل أسفارا وهو لا يفهمها ما أعرف يأثم الحمار ولا ما يأثم ما يأثم. هل أحد يمكن أن يقول في هذا الحديث كذا؟ ما أظن أحد يقول. فإذا كان هذا لا يمكن وكذلك قوله تعالى فمثله كمثل الكلب لا يمكن فكذلك في حديث الهبة ولا فرق. وقوله يستفاد من هذا الحديث جواز تشبيه الإنسان بالحيوان على سبيل التنفير والتحريم، لأن الله تعالى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه به. قوله يفعل، ولكن هل نقول ذلك في كل مناسبة؟ مثل لو فرضنا أننا نعلم تلاميذ ولكن ما فهموا، هل يصح أن نقول هكذا لهم؟ بعض المدرسين بلغني أن يقول لبعض التلاميذ هكذا، أنتم كمثل الحمير تحمل أسفار، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنها إنما قيلت في من لا ينتفع بها بطاعة الله عز وجل، لا في صبي يتعلم ولكن ما فهم من أول مرة. نعم، فهي تقال في محله. ويستفاد من هذا الحديث حسن تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الربط بين هذا وبين الثمار بوجه الشبه ظاهر المناسبة، ظاهر المناسبة. ويستفاد من الحديث أيضا تحريم تفكيك هذا الرجل من هذه التفكير في القول، من أين يؤخذ؟ من كونه حرم الأجر، لأن الدلالة على التحريم تارة تكون بإثبات الوزر على الفاعل وتارة تكون بحرمانه الأجر. نعم، وهل هناك مثال لتحريم الشيء من أجل حرمان الأجر؟ ها؟ ذكرنا أعلم هذا قاعدة مرت علينا، أنه يستدل بحرمان الأجر على تحريم هذا الشيء. قالوا قل اقتنى نعم، التناول كلب غير كلب ماشية ينقذ كل يوم من أجله قراط أو قراطان. نعم، هذا يدل على تحريم اقتناء الكلب، لأن فوات الأجر تحصل الإثم. فإذا كان هذا الفعل يهدم أجر الإنسان ويزيله فهو كالذي يوجب له العقوبة. فهنا لما قال يتزوجهما علمنا بأن قول الإنسان لصاحبه أنصت نعم حرام. طيب لو أشار إليه إشارة هكذا، يعني هل يدخل في الوعيد؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي يقول له أنصت، الذي يقول، والقول إذا أطلق فالمراد به اللفظ في اللسان، فبالإشارة لا يتكلم. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام على الخطبة ولو بتغيير الموت. من أين يؤخذ؟ من قوله الذي يقولها أنت، لأن المتكلم الأول فاعل محرم، والقول بأنصت هذا نهي عن المنكر، ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام محرما. طيب هل يستفاد منه من الحديث تحريم رد الكلام يصمم عليك أحد؟ ما يجب ترد عليه؟ نعم يستفاد منه، لأنه إذا كان لا يجوز لك أن تنصت هذا الرجل المتكلم فمن باب أولى أن لا تجيب المتكلم، يعني أصل المتكلم ما يجوز يتكلم في هذا الحال. ولكن هل تمد يدك إليه مصافحة لا كلاما؟
نعم.
نعم. إن لم تنشر، إن لم تنشر. ولكن في هذه الحال أيضا ينبغي إذا انتهى الإمام من الخطيب من الخطبة أن تنبهه لأن هذا حرام لا يجوز أن يصلي. ومثل ذلك أيضا تسمية العاصي، لو حمد ما تسميته. ومن ذلك أيضا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة هل تصلي عليه ولا لا؟ نعم، هذا الفقهاء يقول إنك تصلي إذا ذكر، لأن هذا شيء يتعلق بالخطيب وهو يتعلق بأمر خارج، فهو قد يكون من أسباب اتجاه الإنسان إلى الخطبة أن يتابع الإمام الخطيب، وإذا دعا عنه وإذا صلى عليه وإذا مر بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه، لكن بالشرط أن لا يكون مشغلا لغيره، وأن لا ينشغل به أيضا هو عن الاستماع. فإن كان مشغلا لغيره أو مشغلا عن الاستماع فإنه لا يجوز. ويستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث جواز الكلام بين الصحبتين، لأنه طيب والإمام يخطب، فدل هذا على جواز الكلام بين الصحبتين. ويستفاد منه أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب ولو كان قد انتهى من أركان الخطبة. من أين تؤخذ؟ من قوله والإمام يخطب. فأما قول بعض أهل العلم إن الإمام إذا شرع في الدعاء أو انتهى من أركان الخطبة جاز لك أن تتكلم، فهذا لا ليس بصحيح. حجتهم في ذلك يقولون لأن الواجب من الخطبة الأركان وما زاد فليس بواجب، وما ليس بواجب فالاستماع إليه ليس بواجب. ولكن هذا خلاف في مقابلة النص، لأن النص كما ترون شامل للخطبة كلها، فلا يجوز أن يتكلم حتى لو شرع لنا في الدعاء، فإنه لا يجوز له أن يتكلم حتى لو شرع في قراءة آية أخرى، لأن الركن تم في قراءة الآية الأولى مثلا. فالصواب أنه لا يجوز ما دام الإمام يخطب، وأما إذا سكت فلا حرج. ويستفاد من هذا الحديث أن خطبة غير الجمعة لا يحكم الكلام فيها، أن خطبة غير الجمعة لا يحكم الكلام فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. فلو فرض أن خطيبا قام يخطب الناس في غير الجمعة بعد إحدى الصلوات الخمس أو في أي مناسبة، فهل يجب الاستماع له؟ لا يجب الاستماع، الاستماع لا يجب، لكن ينبغي تأدبا وتحسبا للفائدة أن ينصت. أما كونه متعددا فلأن بعض الناس إذا كان يتكلم ورأى أن أحد يتكلم أو ما يحس بارده بعض الناس يختلف، يعني ينفعل في نفسه ثم يضيع عنه ما كان يريد أن يتكلم به، وهذا أمر كما أنك لا ترضاه أنت لنفسك لو كنت عند الخطيب فلا ينبغي أن ترضاه لغيره. ثانيا قلنا إنه تعددا وتحسبا للفائدة، ربما يأتي هذا المتكلم بفائدة ما كانت تدور في ذهنه ولا كنت على علم منها، ولا تحترن شيئا، لا تحترن شيئا من الناس. ربما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ضد حامل فقه إلى من هو أفقه، وهذا أمر يقع كثيرا، كثيرا ما ينتفع المدرسون من الطلبة أشياء ما كانت تحضر مع الجاهل ثم ينتفعون بها. نعم، نشوف الآن بقينا في خطبة الاستسقاء وفي خطبة العيدين وفي خطبة الكسوف، هل حكمها حكم الجمعة أو لا؟ أما خطبة الاستسقاء فإن الفقهاء يقولون خطبة العيدين فإنهم يقولون إنها مثل خطبة الجمعة، لكنهم مع ذلك يقولون حضورها ليس بواجب إلا أن من حضر فابن الفقه. ومر علينا أن ظاهر الأحاديث أنه لا يجب الإنصاف إلا في خطبة الجمعة، وبينا الفرق بينها وبين خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أمرت بالحضور إليها وقدمت على الصلاة لأهميتها، وخطبة العيد نعم ما أمر بالحضور إليها ولم تقدم أيضا، بل كانت مؤخرة حتى إن الناس إذا انتهوا من الصلاة وأرادوا الانصراف انصرفوا. والقول بأنه لا يجب حضورها مع القول بوجود الاجتماع فيه شيء من الاحتياط، لأن ما لا يجب حضوره نعم لا ينبغي أن يجب الاجتماع ما دام لي أن أقوم وأنصرف. نعم لو قيل بأنه إذا تكلم أثناء خطبة العيد على وجه مشوش فهذا ما يجوز صحيح، ولا شك ولا سيما في وقتنا الآن. الآن لو يجي أثنين يتكلموا في أثناء الخطبة لو وجدت الناس ينصرفون إليهم ينصرفون إليهم وينصرف الخطيب، مثل هذا قد يقال إنه ممنوع لأنه يشوش ويجب أن ينصرف الناس إليه. نعم هذا مبهم، هنا رجل نكرة مبهم، ولكنه ورد تسميته في صحيح مسلم أن اسمه سليك الغطفان من غطفان، ولكن إبهام الراوي أو إبهام من وقعت عليه القصة، إبهام الراوي له أثر، لكن إبهام من وقعت عليه القصة الغالب أنه لا أثر له، لأن المقصود المعنى معنى القضية وما حصل فيها. أما الرجل فلان أو فلان فهذا ليس بذات أهمية. وقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الجملة في هذه حالية، الجملة حال فهي في موضع نص على الحال. وقوله يخطب يعني في الجمعة كما جاء ذلك من قصة في أحاديث أخرى. فقال صليت، نعم صليت، هذه الجملة ظاهرها الخبر لكنها جملة إنشائية استفهامية، لأن المعنى أصليت، المعنى أصليت. وإذا حذف حرف الاستفهام فالذي يقدر الهمزة لأنها الأصل هي الأصل، فهنا ما نقول التقدير هل صليت، ونقول التقدير أصليت. نعم وقوله قال لا يعني لم أصل، ولا هذه جواب أو من أحفظ الجواب، يجاب بها المثبت. لماذا؟ لنفسه يجاب بها المثبت لنفسه. أقول هل قام زيد؟ سيكون جواب لا. إذا أجيب بنعم فهو يراد به إثبات المثبت، لكن لو تسأل عن من فتقول ألم يقم زيد فلا تقول لا ولا تقول نعم، بل إنما تقول بلى. قال فقم فصل ركعتين، قم فعل أمر من القيام، فصل ركعتين أيضا فعل أمر. وقول هنا ركعتين لم يبين هل الركعتان ثقيلتان أو خفيفتان، لكنه ثبت في صحيح مسلم أنه أمره بأن يتجوز فيهما يعني يخففهما من أجل أن يتفرع لاستماع الخطبة. نعم. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. هذا الحديث يستفاد منه أولا أنه لا يؤنب من دخل والإمام يخطب، يؤمن من دخل فالإيمان يحصل. الدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبه. فإن قلت ما الجواب عما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دخل عثمان وهو يخطب سلامه على تأخره فقال ما زدت على أن توضأت ثم أتيت؟ فقال والوضوء أيضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فما هو الجواب؟ نعم هذا هو أن يقال لكل مقام مقام ولكل رجل مرتبة. فتأخر عثمان رضي الله عنه فتأخر هذا الرجل الذي قد يكون من المسافرين قد يكون من الأعراب من الأعراب أو من عامة الناس. لكن هذا عثمان رضي الله عنه هو الذي كان بعد عمر فهو ثالث رجل في هذه الأمة. جواب آخر أيضا أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكثر سنا من عمر. وعمر معروف بماذا؟ بالشدة. فلا بد أن يقال إن هذا من شدة عمر رضي الله عنه. ولكن الجواب الأول أسد. الجواب الأول أسد وأولى. نعم مهلا. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز تكلم الخطيب مع غيره. من أين تؤخذ؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. قال صلي. فلو قال قائل هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يعني هذا فعل والأول اللي قبله هو فالجواب أن هذا أن قول بأن هذا من الخصائص في هذه المسألة وفي غيرها لا يجوز إلا بدليل. لا يجوز إلا بدليل، وإلا في الأصل التأسي به. ويدلكم على هذا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله وامرأة وقوله فلما قرى زيد منها وطرا زوجناكها. التعليم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إذا قرأوا منها وطرا. فالتعليم هنا عام والحكم خاص. حكم خاص والتعليم عام لئلا يكون على المؤمنين عام. فدل هذا على أن الحكم على الحكم في حق الرسول عليه الصلاة والسلام حكم في حق الأمة. ويدلكم لذلك أيضا أن الله عز وجل لما أراد أن يخصص نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا نعرف أن أي شخص يدعي دعوى الخصوصية في أي شيء مما جاء في السنة فإن قوله مردود عليه إلا بدليل، لأن الآيتين في سورة الأحزاب واضحتان في أن الحكم الوارد في حق الرسول عليه الصلاة والسلام حكم له وللأمة إلا بدليل يدل على التخصيص. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه نعم. فإذا قال قائل من حيث المعنى والتعليم ما الفرق بين الخطيب وغيره؟ إذا الفرق بين الخطيب وغيره لأن الخطيب إذا تكلم نعم قطع خطبته فلم يبقى على خطبته، بخلاف غيره فإن الخطيب سوف يستمر ويواصل، وحينئذ يفوت المتكلم يفوته ما يفوته من الخطبة بحسب كلامه. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي أن ينكر على المنكر أو على فاعل المنكر ما دام المقام يقتضي التفصيل حتى نستفصل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت ما أنكر عليه الجنود، نعم ما أنكر عليه الجنود، بل سأله أصلى أمي. وبهذا نعرف أو من هذا الحديث نأخذ قاعدة مهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن لا نتسرع ولا نتعجل في الأمور المحتملة حتى نستفصل، لأنك إذا أنكرت شيئا وهو ليس بمنكر تنسب إلى التسرع ثم تخجل. قد يكون الرجل الذي أنكر عليه يوبخك ويخجلك، فلو رأيت مع شخص امرأة تمشي معه هل تنكر عليك تقول يا رجل كيف حرام عليك تمشي مع المرأة أو تستفصل؟ تستفصل وتستفصل، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يخاطب المعظم بقول لا، بقول لا، وأن هذا ليس من سوء الأدب، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، قال له قال لا. عندنا الآن لو تقول لا للمعظم قال هذا سوء الأدب، الذي ينبغي لك أن تقول سلامة، نعم سلامة، نعم هذا لا تعلق يا أخي، هذا هو الواقع الآن. لا تقول مثل أبوك لا أو لأمك لا وما أشبه ذلك، قالوا هذا حق واجب أن نقول سلامة، ولكن هذا يرد عليه، لأن هذا جواب من صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، ولو كان هناك أي شيء في عدم الأدب لكان هذا الصحابي يتحرز منه، أو لكان رسول يبينه، أو لم تقدر الصحابة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من دخل ولم يصل فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. من أين يؤخذ عليه السلام؟ من قوله قم فصلي ركعتين. ويستفاد من هذا الحديث وجوب القيام في صلاة النفل، وجوب القيام في صلاة النفل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. فإن قال قائل هذا صحيح، لكن هناك ما يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب لا في هذه القضية بعينها، ولكن هناك نصوص أخرى، نصوص أخرى تدل على عدم وجوب القيام في النفل، نعم، مثل ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته بدون ضرورة، ولو كان قيام ركنا أو واجبا نعم لنزل كما ينزل الفريضة. كذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام صلاة القائد على النصف من صلاة القائد، فهذا أيضا يدل على عدم الوجود وأن نزل على سبيل الاستحباب. وكذلك ما ثبت من كون الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي صلاة الليل قائدا، مع أنه يستطيع أن يقوم لكنه كان يصلي قائدا لأنه يشق عليه بعض الشيء. إذن يقول كلمة قم ما يستفاد منها الوجوب لا لذاتها، ولكن في أدلة أخرى تدل على أن الأمر ليس الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، من قول فصلي ركعتين، فصلي ركعتين فهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما أن هذا الوجوب قد عرض بكون اجتماع الفطرة واجبا ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب، مثل هذا على أنه تحية المسجد واجبة. إذا كان الرجل لو تشاغل عن خطة بكلامه إذا أنكر كلامه على غيره فإنها تلغو جماعته، فهذا دليل على أنه يجب الاستماع وعدم التشاغل على الخطة. فلما أمر بأن نصلي ركعتين دل ذلك على الوجوب، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، ولكن بعض أكثر أهل العلم يقول إن الأمر ليس للوجوب، إن الأمر ليس للوجوب لأن هناك ما يصرفه. فما هو الصارف؟ أكثر ما يتعلق به من يرى أن تحية المسجد ليست واجبة وأن صلاة الخصوف ليست واجبة، أكثر ما يتعلقون به حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا،